إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الأدب من كتاب بلوغ المرام، ونحن اليوم مع مسألة بر الوالدين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: متفق عليه.
هذا الحديث حديث جامع لأمور مهمة، مما ينبغي بل يجب أن يتجنبها المسلم الذي يريد السلامة لدينه وعرضه، وهي تتعلق بعدة أمور، منها ما يتعلق ببر الوالدين، ومنها ما يتعلق بالكرم والنهي عن البخل، ومنها ما يتعلق بتحريم قتل الأولاد أو البنات، ومنها ما يتعلق بالنهي عن كثرة الثرثرة والقلقلة وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه أمور ستة دل هذا الحديث على النهي عنها، وكل النهي في هذه المسائل يقتضي التحريم، إذ أن كل هذه الأمور تعتبر من الكبائر، وإن كان بعضها أقوى من بعض في النهي والخطورة. وأولها نهيه صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، والأمهات يشمل الأم والجدات، لأنهن والدات، فالواجب على المسلم أن يرعى حقهن وأن يقوم بكافة حقوقهن، كيف لا؟ وقد قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فانظر يا رعاك الله كيف جعل الله حقوق الوالدين بهذه المنزلة العظيمة بعد حقه سبحانه وتعالى مباشرة. وقد تقدم لنا في أحاديث سابقة أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما بل يستمر حتى بعد وفاتهما، ومن ذلك إكرام صديقهما وصلة البر التي لا تحصل إلا بهما والدعاء لهما. واستمع إلى هذه الآيات من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتأمل يا رعاك الله كيف أمر ببرهما وحذر من عقوقهما، بل وحذر من أية كلمة قاسية أو نابية يمكن أن يتأثر منها، فقال ولا تقل لهما أف، أية كلمة تشعر بالتأفف والتضجر منهما لا يجوز أن تخرج من فيك، ولا تنهرهما أي إياك أن تتكلم بكلام قاس معهما. ثم أمر بخفض الجناح لهما وهو التواضع لهما، ثم الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد سئل جاء رجل يحمل أمه على ظهره يطوف بها في الحج، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا، ولو بزفرة أو أمر واحد مما يحصل لها عند الولادة، يعني عندما ينتابها الطلق من تلك الآلام التي تنتاب الأمة قبيل وضع الحمل، ولا بزفرة واحدة، يعني عملك هذا لا يعدل لحظة واحدة من الآلام التي تقاسيها الأم عند الولادة. ولذلك فإن التي تموت بالطلق شهيدة، التي يأخذها الطلق حتى تموت سماها النبي صلى الله عليه وسلم شهيدة. ومن عظم حق الوالدين أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقيام بحقوقهما حتى وإن كانا كافرين، فما بالك بالمسلمين حتى وإن كانا كافرين تؤدي لهما الحقوق الدنيوية وتطيعهما في غير معصية الله تعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به سلطان فلا تطعهما. ثم قال وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي تجب عليك صحبتهما والإحسان إليهما في الحياة الدنيا، وهذا أمر قد أمر به الله عز وجل. تصلهما وتحاول الجد والاجتهاد في هدايتهما إلى الإسلام، فإن أصر على الكفر فأعطهما حقوقهما في الدنيا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فحقوق الوالدين عظيمة يا عبد الله، حقوق الوالدين عظيمة لا حصر لها ولا تقف عند حد، ولذلك فإن الابن الصالح الذي ربي على طاعة الله سبحانه وتعالى وغرس أبواه تلك الغرسة الصالحة التي تربت في طاعة الله وتربت على حب الخير وتربت على حب التقى والورع، فإنها تعتبر استمرارا للعمل الصالح الذي يتقرب به الوالدان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الخصال الثلاث يمكن أن يقوم بهما الولد الصالح، فالابن الصالح يستطيع أن يبر والديه بعد وفاتهما بالصدقة. جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال سعد رضي الله عنه: فإني أشهدك يا رسول الله أن حديقتي المخراف صدقة عنها، وكانت أنفس أمواله وأفضلها، فتصدق بها عن أمه وأمره أن يجعلها في الأقربين. فيستطيع الأب الصالح الذي يربي أبناءه على التقى وعلى الطاعة وعلى حب الإسلام وحب الخير، يستطيع ابنه هذا أن يكون لبنة صالحة ويستمر في الصدقة عنه حتى بعد وفاته، يحج عنه، يعتمر عنه، يدعو له، يستغفر لهم، يقضي عنه صومه ويقضي عنه الحج. أو علم ينتفع به، إذا علمه التعليم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون للأب مثل أجر ذلك الولد الذي غرس في نفسه التقى ورباه على الهدى. ورباه على تقوى الله فإنه غرسة صالحة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال: ولد صالح يدعو له إذا رباه على حب الخير واجتهد في ذلك ورباه على الخصال الحميدة، فإنه ينشأ عبدا صالحا يدعو إلى الله عز وجل، ومن ثم يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة بعد أن يقدم كل ما يستطيع لهما في هذا الباب. فالواجب عليك يا عبد الله أن ترعى حق والديك وأن تقوم بذلك خير قيام، وأن تعطيهم حقوقهم، وأن تحذر من عقوقهم، فإن العقوق أمر خطير وعواقبه وخيمة، إن دعوا عليك استجيبت دعوتهما، وإن دعوا لك وإن دعيا لك استجيبت دعوتهما. فانتبه يا عبد الله واحذر من التقصير في حقهما، احذر من التقصير في حق الوالدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي توافرت شروطه وتوافرت دواعيه وهيأ الله لك أسبابه، وليس الجهاد المزيف الذي يستهدف المسلمين والمعاهدين والذميين والمستأمنين. فحقوق الوالدين عظيمة، والقيام بهما بذلك من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، وذلك إذا كان عاقا لهما مقصرا في حقوقهما تتحكم فيه زوجته وتتحكم فيه امرأته فتمنعه من القيام بحق والديه، وتقول له بلغة العصر الآن: يا أنا يا أمك، يا أنا يا أبوك. فهذا المسكين الذي استعبدته هذه المرأة واتخذته عبدا لها يقول: لا، أنت فداك كل شيء، وربما ألقى بوالديه في دار الرعاية ودار العجزة ليتخلص منهما. وليعلم من كان هذا شأنه أن أولاده سيفعلون به مثل ما فعل بوالديه، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فاحذر يا عبد الله أن تقصر في حق والديك، احذر أن تقصر في حق والديك، بل عليك أن تقوم بذلك وأن تجتهد في مداراتهما والأخذ بخواطرهما، والجد والاجتهاد في طاعتهما في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك سؤال يردده البعض دائما، قال: إذا أمرني أبي بأمر فيه مخالفة شرعية، قال له تشتري لي دخان أو تشتري لي أغاني أو تشتري لي مناظر سيئة من الأفلام الخليعة، أو ما أشبه ذلك، فما موقف المسلم حينئذ؟ موقفه ماذا؟ يستجيب أم يرفض؟ يرفض، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فاحذر من ذلك واجتهد. قل لهم: يا أبي يا أمي، أنا مستعد أن آتي لكما بما تريدان مما أحل الله لكما، أما هذا فإني أخشى عليكما من النار بسبب ذلك. فتحذرا من المخالفات الشرعية، وما عدا ذلك فإنك تطيعهما في المعروف. فلنتق الله أيها الإخوة في حقوق الوالدين، ولنقم بذلك خير قيام وعلى الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هناك الخصال الخمسة أو الخصال الخمس، سنؤخرها إن شاء الله إلى درس الغد، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الأدب من كتاب بلوغ المرام، ونحن اليوم مع مسألة بر الوالدين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب البر والصلة من كتاب بلوغ المرام: الأدلة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: متفق عليه.
هذا الحديث حديث جامع لأمور مهمة مما ينبغي بل يجب أن يتجنبها المسلم الذي يريد السلامة لدينه وعرضه، وهي تتعلق بعدة أمور، منها ما يتعلق ببر الوالدين، ومنها ما يتعلق بالكرم والنهي عن البخل، ومنها ما يتعلق بتحريم قتل الأولاد أو البنات، ومنها ما يتعلق بالنهي عن كثرة الثرثرة والقلقلة وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه أمور ستة دل هذا الحديث على النهي عنها، وكل النهي في هذه المسائل يقتضي التحريم، إذ أن كل هذه الأمور تعتبر من الكبائر، وإن كان بعضها أقوى من بعض في النهي والخطورة. وأولها نهيه صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، والأمهات يشمل الأم والجدات، لأنهن والدات، فالواجب على المسلم أن يرعى حقهن وأن يقوم بكافة حقوقهن، كيف لا؟ وقد قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فانظر يا رعاك الله كيف جعل الله حقوق الوالدين بهذه المنزلة العظيمة بعد حقه سبحانه وتعالى مباشرة. وقد تقدم لنا في أحاديث سابقة أن بر الوالدين لا ينقطع بموتهما، بل يستمر حتى بعد وفاتهما، ومن ذلك إكرام صديقهما وصلة البر التي لا تحصل إلا بهما، والدعاء لهما. واستمع إلى هذه الآيات من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتأمل يا رعاك الله كيف أمر ببرهما وحذر من عقوقهما بل وحذر من أية كلمة قاسية أو نابية يمكن أن يتأثر منها، فقال ولا تقل لهما أف، أية كلمة تشعر بالتأفف والتضجر منهما لا يجوز أن تخرج من فيك، ولا تنهرهما أي إياك أن تتكلم بكلام قاس معهما. ثم أمر بخفض الجناح لهما وهو التواضع لهما، ثم الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد سئل جاء رجل يحمل أمه على ظهره يطوف بها في الحج، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال لا، ولو بزفرة أو أمر واحد مما يحصل لها عند الولادة، يعني عندما ينتابها الطلق من تلك الآلام التي تنتاب الأمة قبيل وضع الحمل، ولا بزفرة واحدة، يعني عملك هذا لا يعدل لحظة واحدة من الآلام التي تقاسيها الأم عند الولادة. ولذلك فإن التي تموت بالطلق شهيدة، التي يأخذها الطلق حتى تموت سماها النبي صلى الله عليه وسلم شهيدة. ومن عظم حق الوالدين أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقيام بحقوقهما حتى وإن كانا كافرين، فما بالك بالمسلمين حتى وإن كانا كافرين تؤدي لهما الحقوق الدنيوية وتطيعهما في غير معصية الله تعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به سلطان فلا تطعهما. ثم قال وإيش؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي تجب عليك صحبتهما والإحسان إليهما في الحياة الدنيا، وهذا أمر قد أمر به الله عز وجل. تصلهما وتحاول الجد والاجتهاد في هدايتهما إلى الإسلام، فإن أصر على الكفر فأعطهما حقوقهما في الدنيا، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فحقوق الوالدين عظيمة يا عبد الله، حقوق الوالدين عظيمة لا حصر لها ولا تقف عند حد. ولذلك فإن الابن الصالح الذي ربي على طاعة الله سبحانه وتعالى وغرس أبواه تلك الغرسة الصالحة التي تربت في طاعة الله وتربت على حب الخير وتربت على حب التقى والورع، فإنها تعتبر استمرارا للعمل الصالح الذي يتقرب به الوالدان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه الخصال الثلاث يمكن أن يقوم بهما الولد الصالح، فالابن الصالح يستطيع أن يبر والديه بعد وفاتهما بالصدقة. جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فقال سعد رضي الله عنه: فإني أشهدك يا رسول الله أن حديقتي المخراف صدقة عنها، وكانت أنفس أمواله وأفضلها، فتصدق بها عن أمه وأمره أن يجعلها في الأقربين. فيستطيع الأب الصالح الذي يربي أبناءه على التقى وعلى الطاعة وعلى حب الإسلام وحب الخير، يستطيع ابنه هذا أن يكون لبنة صالحة ويستمر في الصدقة عنه حتى بعد وفاته، يحج عنه، يعتمر عنه، يدعو له، يستغفر لهم، يقضي عنه صومه ويقضي عنه الحج. أو علم ينتفع به، إذا علمه التعليم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون للأبي مثل أجر ذلك الولد الذي غرس في نفسه التقى ورباه على الهدى. ورباه على تقوى الله، فإنه غرسة صالحة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال: ولد صالح يدعو له. إذا رباه على حب الخير واجتهد في ذلك ورباه على الخصال الحميدة، فإنه ينشأ عبدا صالحا يدعو إلى الله عز وجل، ومن ثم يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة بعد أن يقدم كل ما يستطيع لهما في هذا الباب. و فالواجب عليك يا عبد الله أن ترعى حق والديك وأن تقوم بذلك خير قيام وأن تعطيهم حقوقهم وأن تحذر من عقوقهم فإن العقوق أمر خطير وعواقبه وخيمة إن دعوا عليك استجيبت دعوتهما وإن دعوا لك وإن دعيا لك استجيبت دعوتهما فانتبه يا عبد الله واحذر من التقصير في حقهما احذر من التقصير في حق الوالدين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق الذي توافرت شروطه وتوافرت دواعيه وهيأ الله لك أسبابه، وليس الجهاد المزيف الذي يستهدف المسلمين والمعاهدين والذميين والمستأمنين. فحقوق الوالدين عظيمة، والقيام بهما بذلك من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، وذلك إذا كان عاقا لهما مقصرا في حقوقهما تتحكم فيه زوجته وتتحكم فيه امرأته فتمنعه من القيام بحق والديه وتقول له بلغة العصر الآن يا أنا يا أمك، يا أنا يا أبوك، فهذا المسكين الذي استعبدته هذه المرأة واتخذته عبدا لها يقول لا أنت فداك كل شيء، وربما ألقى بوالديه في دار الرعاية ودار العجزة ليتخلص منهما، وليعلم من كان هذا شأنه أن أولاده سيفعلون به مثل ما فعل بوالديه، فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فاحذر يا عبد الله أن تقصر في حق والديك، احذر أن تقصر في حق والديك، بل عليك أن تقوم بذلك وأن تجتهد في مداراتهما والأخذ بخواطرهما والجد والاجتهاد في طاعتهما في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى. وهناك سؤال يردده البعض دائما، قال إذا أمرني أبي بأمر فيه مخالفة شرعية، قال له تشتري لي دخان أو تشتري لي أغاني أو تشتري لي مناظر سيئة من الأفلام الخليعة، أو ما أشبه ذلك، فما موقف المسلم حينئذ؟ موقفه ماذا؟ يستجيب أم يرفض؟ ها؟ يرفض. إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فاحذر من ذلك واجتهد. قل لهم يا أبي يا أمي أنا مستعد أن آتي لكما بما تريدان مما أحل الله لكما، أما هذا فإني أخشى عليكما من النار بسبب ذلك. فتحذرا من المخالفات الشرعية، وما عدا ذلك فإنك تطيعهما في المعروف. فلنتق الله أيها الإخوة في حقوق الوالدين، ولنقم بذلك خير قيام وعلى الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هناك الخصال الخمسة أو الخصال الخمس، سنؤخرها إن شاء الله إلى درس الغد، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.